الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا بصدد بيان هذا المطلب، أن هذا الحكم بالحرمة يختص بما إذا كان الواطئ كما نحن اخترنا، يختص بما إذا كان الواطئ رجلا والموضوع غلاما بحسب ما أفادت به النصوص، خلافا لما ذكره السيد قدس نفسه المتن صاحب الأروى من أنه بلا فرق بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين. ومر التعليق على كلام السيد أخوي قدس الله نفسه، وقد استدل للقول بالتعميم الذي اختاره صاحب المتن، أن الحرمة تتحقق حتى لو كان الواطئ صغيرا والموطوء كبيرا كما قال. ونحن تحفظنا على هذا المصطلح، يعني قلنا مع عنوان الرجل والغلام لا ينطبقان بالدقة على الصغير والكبير، قد يكون الكبير فعليا هو من بلغ سن التكليف في السنة الرابعة عشرة في الخامسة عشرة ويصدق عليه غلام فقهيا، والصغير قد يكون رضيعا وهو لا ينطبق عليه وصف غلام. فالمدعى غير الدليل كان في الكلام الذي نقلناه في الدرس السابق. المهم أننا وصلنا هنا أنه استدل للقول بالتعميم من جهة الواطئ بأدلة ومن جهة الموطوء بأدلة، يعني كما قرأنا في المتن أنهم توسعوا وعمموا من جانب الواطئ لم يقتصروا على عنوان الرجل، ومن جانب الموطوء لم يقتصروا على عنوان الصغير بعدة أدلة. الآن الكلام أدلة التعميم بالنسبة من جهة الواطئ، منها ما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما قدس الله أرواحهم، حيث نقل عنهم صاحب الجواهر وسيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك قال: فالأقوى عندهم عدم الفرق في الواطئ بين الصغير والكبير لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ فيقال أنه رجل أو قبل وإن كان إيقابه سابقا، ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. هذا في المستمسك مجلد 14 صفحة 161. فكلامهم هذا كأنه يتحصل منه ثلاثة أدلة: الدليل الأول عدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، الدليل الثاني صدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ فيقال أنه رجل أو قب وإن كان إيقابه سابقا، والدليل الثالث أن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. هذه ثلاث أدلة تتحصل من كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم الذي نقله صاحب الجواهر والمستمسك. أما الدليل الأول وهو قالوا لا فرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، باعتبار أن هذه الحرمة التي تتحقق هي من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين وإنما تعم غيرهم، لذلك قال الشهيد الثاني في المسالك قال: جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف. هذا الكلام صحيح، أن الأحكام الوضعية هي لا تختص بالكبير وإنما تشمل حتى الصغير، لكن هذا الدليل إنما يصلح لرفع المانع، يعني لو كان الدليل مقتضيا للتعميم فحينئذ حينما يعترض معترض ويقول أن هذه الحرمة لا تشمل الصغير لأن الصغير غير مكلف، نرد عليه بأن هذه الأحكام وضعية وهي ليست خاصة بالصغير، فهذا الوجه لا ينفع لإثبات مقتضي التعميم، هذا ينفع لرفع المانع عن التعميم. أما المقتضي للتعميم المفروض يستفاد من الدليل، والدليل كما قلنا وارد في الرجل ليس فيه مقتضي للتعميم. فنحن مع هؤلاء الأعاظم حينما قالوا أن هذا حكم وضعي وهو غير مختص بالصغير وغيره، نحن معكم في ذلك، لكن هذا إنما ينفع في دفع إشكال في في رفع مانع. لو قيل أن هذا الدليل ظاهره مثلا عموم الحرمة لكنه مختص بالكبير لأن الكبير مكلف، كما ربما قالوا بعضهم حينما يقولون تحرم عليه أخته، قالوا تحرم، من الذي يخاطب بتحرم؟ البالغون يخاطبون بتحرم، الصغير غير مخاطب بتحرم. فلو كان مثل الكلام نرد عليه بأن الأحكام الوضعية غير خاصة بالبالغين وإنما تشمل حتى الصغار، لكن نحن مشكلتنا الآن هي قصور المقتضي. المقتضي غير مستوعب للعموم، وإنما وارد في رجل وطأ غلاما، رجل أوطب بغلاما. فهذا الكلام صحيح، هذا الوجه الأول الذي ذكروه أنه لا فرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره. نعم، وهكذا كل الأحكام الوضعية لا فرق بين البالغ وغيره، لكن هذا لا ينفع في ثبوت التعميم، وإنما ينفع في رفع الإشكال عن التعميم زوال المانع وليس لثبوت المقتضي. هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها لأنه تنفع كثيرا في مثل هذه الموارد. هذا الوجه الأول إذن لا ينفعهم في التعميم لقصور المقتضي لا ولوجود المانع. الوجه الثاني الذي يمكن يستفاد من كلامهم، قالوا لصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ فيقال أنه رجل أوقد وإن كان عقابه سابقا. قال هذا لو وطأ وكان ليس رجلا، كان صغيرا، حينما يصبح رجلا يصدق عليه أنه رجل أوقد. وهذا طبعا مردود، لأنه نحن حينما نصف موضوعا بوصف معين ونرتب عليه الحكم نفترض الفعلية في الوصف. يعني حينما نقول صائم ارتمس، هذا هو لا يعني أنه كان صائما في النهار وارتمس في الليل ونقول أنه يصدق عليه أنه صائم ارتمس. حينما نقول صائم ارتمس نفترض أنه حال كونه صائما ارتمس. فحينما نقول رجل أوقد أي حال كونه رجلا أوقد، وليس أنه حينما أوقد كان صغيرا والآن يصدق أنه رجل أوقد. نعم يصدق رجل أوقد، لكنه حينما يترتب الحكم على موضوع بحالة معينة بوصف معين فالظاهر من الوصف أنه يكون حالة كون الموضوع متلبسا بذلك الوصف. فحينما يقول رجل أوقد أي حال كونه رجلا قد أوقد، وليس أنه حينما أوقد كان صغيرا ثم الآن أصبح رجلا ويصدق عليه أنه رجل أوقد. فهذا إذن الوجه الثاني أو الدليل الثاني الذي تمسك به هؤلاء المحققون أيضا ليس صحيح. الدليل الثالث، قالوا لأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. قالوا أنتم حينما اقتصرتم على عنوان الرجل لأن تقولون هذا الذي ورد في النصوص، رجل أوقب، رجل لعب، رجل يعبث بغلامه. نحن ندعي هؤلاء الأعاظم ندعي أن عنوان الرجل ذكر هذا من باب الغالب، لا يراد الاقتصار فقط على عنوانه وإنما أخرج مخرج الغالب، وإلا هو المراد كل من لعب بغلام سواء كان رجلا أو غير رجل، لكن الغالب في من يقوم بهذا الفعل الشنيع أن يكون رجلا. فهنا الرجل أخرج مخرج الغالب وليس مقتصر الحكم عليه حتى تتوقفوا على عنوان الرجل. وهذا أيضا دعوة كما ترى، دعوة عهدتها على مدعيها، وإلا ما الدليل على هذه الدعوة أن رجل أخذ هنا يعني من باب الغالب وإلا هو المقصود كله من يعبث بغلام حتى وإن لم يكن رجل. فهذه الدعوة إذن ليست صحيحة ودعوتها على مدعيها. وما دام لم يتم إذن أي وجه من هذه الوجوه الثلاثة ويكفينا الشك في صحة التعميم لنتمسك بأصالة الحل فيما عدا الرجل في الواطئ والغلام في الموطؤ. مثلا فلذلك أقول الدعوة على مدعيها، يعني حينما يقول أن الإمام حينما ذكر رجلا أكو من يقربها، يقول باعتبار أن هذه العملية إنما يعني يراد منها تلبية الشهوة مثلا، والشهوة غالبا ما تكون من هالكلام، لكن هي كلها عبارة عن دعاوى لا دليل عليها. نحن نتعبد بالنصوص، النصوص قالت رجل لاط بغلام، فنقتصر نحن على مفاد النصوص، أما هذه الدعوة التي ذكرت فهذه عهدتها على مدعي، وكما قلنا يكفينا نحن الشك لإجراء أصالة الحل. وأما ما قاله الشهيد الثاني في المسالك، قلنا قبل قليل قال جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف، هذا كلام صحيح أنه لا يشترط التكليف في الأحكام الوضعية، لكن اختصاص الحكم بالرجل هنا لا لكونه مكلفا ونحن نخاطب بالأحكام الوضعية فقط المكلفين، وإنما لقصور الدليل عن التعميم وشمول الرجل. لذلك صاحب الجواهر لعله حينما قال كلمة كان يعرض بالشهيد الثاني حينما علل عدم شمول الحكم للواطئ الصغير، قال لا لعدم تكليفه، فإن الحكم الوضعي يشمل المكلف وغيره. يبدو أنه يعرض بالشهيد الثاني قدس الله نفسه. فمحل الشاهد إذن أننا حينما اقتصرنا على عنوان رجل وقلنا أن الحكم مقتصر بس حالة إذا كان الواطئ رجلا، هذا لا لأننا نقول بأن الأحكام الوضعية لا تشمل الصغار، حتى يرد علينا مثل صاحب المسالك وغيره بأن هذه أسباب والأسباب تعم المكلف وغيره. نحن لما اقتصرنا على عنوان رجل لأن مفاد الدليل هذا، ولقصور المقتضي لا لوجود المانع حتى يدفع بهذا الكلام منهم. واستدل أيضا على التعميم من جهة الواطئ، ما زلنا الكلام بالإطلاق، نقلها مثل هذه الدعوة سيد الخوئي قدس الله نفسه، قال إن المراد من الرجل إنما هو مطلق الذكر، وإنما ذكر هذا العنوان في النصوص نظرا لغلبته في جانب الواطئ، وكذا الحال في جانب الغلام. فإذن هذا الدليل الآن رابع، إطلاق الرجل، إطلاق المراد من الرجل يراد به مطلق الذكر، هذا الدليل الرابع إذن نضيفه، ذكره سيد الخوئي كدعوة. واستدل به أيضا سيد السبزواري قدس نفسه في مهذب الأحكام حيث قال للإطلاق الشامل للجميع، تعميم الواطئ عدم الاقتصار على الرجل، قال للإطلاق الشامل للجميع، وذكر الرجل فيما مر من الأخبار إنما هو من باب الغالب والطريقية. ماذا يريدون بهذا الإطلاق؟ يحتمل في مرادهم من الإطلاق وجهان، حينما استدلوا به على التعميم وقالوا للإطلاق، ما مرادهم من الإطلاق؟ الإطلاق يمكن أن نفهم منه مرادين. المراد الأول ما ورد في كلمات أهل اللغة حينما في المفردات، مثل الراغب يقول رجل مختص بالذكر من الناس، فالظاهر أن رجل شامل لكل ذكر من الناس وليس مختصا بهذه الفئة العمرية التي نحن نسميها رجلا، فيمكن أن يريدوا بالإطلاق هذا هو المعنى الأول الوارد في كلمات أهل اللغة الذي تمسك به سيد الخوئي، وذكرنا أيضا السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام، فيمكن أن يريدوا بالإطلاق المعنى اللغوي لرجل الذي ذكره المفردات للراغب وغيره أنه رجل مختص بالذكر من الناس، لكن هذا طبعا وجه غير صحيح، لأن كلام اللغويين ومن المفردات حينما يقول مختص بالذكر من الناس أي يريد أن يقول أن ليس كل ذكر من الحيوانات يسمى رجل، وإنما فقط ذكر الإنسان يسمى رجل، هذا ليس فيه إطلاق أنه إذن عنوان رجل شامل لكل ذكر من الناس بغض النظر عن فئته العمرية. لا، لو دقق في كلامهم في اللغة قالوا الرجل مختص بالذكر من الناس، فهذه الجملة لا تفيد الإطلاق أي كل ذكر من الناس يسمى رجلا بغض النظر عن عمره، لا، وإنما مرادهم أن ليس كل ذكر من جنس الحيوان يسمى رجلا، وإنما خصوص الذكر من الإنسان يسمى، فذكر أجلكم الله الحمار لا يسمى رجل، ذكر الأسد لا يسمى رجل، ذكر الناس يسمى رجل. فهذا قولهم هذا ليس فيه إطلاق، حتى تقولوا إذا الرجل يطلق على كل ذكر وليس مختصا بالفئة العمرية التي نحن قلنا أنها مرحلة ما بعد الغلومة. فهذا إذن إذا فهموا الإطلاق من هذا الكلام في اللغة فهذا الكلام لا إطلاق له، وإنما هو مجمل من الناحية العمرية، وإنما يميزه أن ليس كل ذكر من الحيوانات يسمى إنسان، وإنما خصوص ذكر الإنسان. فهذا الوجه الأول للإطلاق الذي ذكره سيد الخوئي وذكره سيد الزواري قدس الله روحيهما، يمكن أن يريدوها فهم الإطلاق من هذا المعنى اللغوي. ويمكن الوجه الثاني لفهمهم للإطلاق اللي استدلوا به على التعميم هنا مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته، وأخا مطلق هنا. نعم كل الروايات الوردت الأخرى رجل أتى غلاما، رجل لاط بغلام، رجل حبث بغلام، كلمة غلام موجودة، لكن في مرسلة ابن أبي عمر هذه رجل يأتي أخا زوجته. فإذا ربما أرادوا بالإطلاق إطلاق أخ الواردة في مرسلة ابن أبي عمر وهي غير مختصة بالغلومة كما في الروايات الأخرى. فهذا وجه آخر ربما يكون لمنشأ قولهم بالإطلاق، لكن هذا أيضا لا يمكن التمسك به في المقام. أولا أنه إن أفاد التعميم فهو يفيد في جانب الموضوع والمفعول به، وكلامنا الآن في التعميم من جهة الواقع لأنه رجل يأتي أخا امرأتي، كلامنا الآن في التعميم من جهة الواقع. أما هذا فإذا أفاد التعميم فهو يفيد التعميم من جهة الموضوع هذا الإطلاق، فإذا هنا في هذا المقام لا ينفعهم. من نجي هناك ذاك المورد نشوف شلون نتفاهمه، بس الآن هنا هو لا يفيد، لأنه إن أفاد التعميم فيفيده في جانب الموطوء للواقع. هذا الوجه الأول للرد. الثاني أنه مخالفتها لما أطبقت عليه روايات الباب. روايات الباب كما ترون حوالي 7، وكلها الموطوء كان غلاما إلا هذه، فورد فيها قضية أخا امرأته. فمخالفت هذه الرواية لكل روايات الباب يحصل اطمئنان على أنها ليست. هذا يأتي الكلام إن شاء الله بالمطلب التالي، أننا قلنا أن مرسلة ابن مراسيل ابن أبي عمر نقبلها، لكن بشرط أن لا يحصل خدشة في الاطمئنان بها. وهنا مخالفتها لجميع روايات الباب يحصل شيء من الخدشة في مدلولها، بحيث لا تكون كافية للخروج. لذلك مثلا سيأتي بالمطلب الآخر، أنت لو دققت بالرواية رجل يأتي أخا امرأته، معنى أنه هو متزوج أخته ويأتيه، يعني أن الوطأ يتحقق بعد العقد. المسائل السابقة كان ظاهرها أنه قبل العقد، هذه الرواية بالذات يأتي أخا امرأتي، معنى هي امرأته وأتى أخاها. والفقهاء لم يلتزموا بهذه الرواية في ذلك الموقع اللي سيأتي إن شاء الله مناقشته. فمن أكثر من جهة يوجد إعراض عن العمل في هذه الرواية، ولذلك هذا يقلل من إمكانية الاعتماد عليها. وتبقى تمسكوا هناك سيأتي إن شاء الله بقاعدة لا يفسد الحرام الحلال، وقالوا أن هذه الزوجة ما دامت كانت حلالا له وقد وقع الوطأ اللاحق فلا يفسد الحرام هذا الوطأ اللاحق الحلال. فمحل شاهد أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية ومفادها ولم يعملوا بها، وسيأتي إن شاء الله مناقشتها. فإذا هذا الوجه الثاني أو التفسير الثاني للإطلاق أيضا غير تام. فهذا الدليل الرابع إذن الذي تمسك به سيد السبزواري قدس نفسه وأشار إليه السيد الخوئي، وهو التمسك بإطلاق بالإطلاق في جهة الواقع ليس تاما وليس صحيحا. بقي الكلام في التعميم من جانب الموطوء أيضا عمموا، كما صاحب المتن قال بلا فرق في بين أن يكون الواطأ والموطوء صغيرين أو كبيرين. وهذا قلنا أن الالتفات إلى مثل هذه التفاصيل مفيد للإجابة على الأسئلة التي ترد، الأسئلة العملية التي ترد، يعني الواطأ قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، الموطوء قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، أو شك أكو، الشك إذا حصل ينفعنا في المقام لإجراء أصالة الحيل. فإذا تحقيق هذه التفاصيل شيء نافع في الإجابة العملية التي نبتلى بها. الآن إذا الأدلة التي ذكروها للتعميم من جهة الواطأ ليست تامة، وقد ذكرنا الآن أشرنا إلى 4 من الأدلة. أما التعميم في جهة الموطوء نحن اقتصرنا على كونه غلاما، هم عمموا قالوا بلا فرق بين أن يكون الموطوء صغيرا أو كبيرا، فقد صرح به البعض كما في القواعد ونقل الإجماع عليه. قال سيد الحكيم قدس سره: قد استظهر من عبارة جامع المقاصد أنه من معقد إطباق الأصحاب، هذا قضية التعميم في الموطوء، ومن عبارة الروضة أنه إجماع. لكن طبعا حينما ترجع إلى عبارة جامع المقاصد وترجع إلى عبارة القواعد، القواعد موجودة عندنا نحن المتن، وشرحها كشف اللثام، فعندنا كشف اللثام الذي هو شرح على القواعد، فتباوع القواعد تشوف أن الإجماع الذي أشار إليه القواعد لا على هذا المطلب، على أصل الحكم، إجماع على أصل الحكم أن من لاط بغلام فأوقف حرمت عليه أمه وأخته، وليس الإجماع على هذا التفصيل. فهذا الإجماع إذن المدعى ليس صحيح سواء كان في القواعد أو في جامع المقاصد، وإنما هو يعود إلى أحد أمرين بحسب لو رجعت شفتها، إما إجماع على اختصاص، إجماع على أن هذا الحكم هو شامل للنسبيات وإشكال في شموله للرضاعيات، فالإجماع على الحكم من جهة مقابلته، يعني سيأتي إن شاء الله الكلام أنه من لاط بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته، هذا في النسبيات ظاهر، وهل يعم الرضاعيات أم لا خلاف، فالإجماع هنا مقابل الخلاف في النسبيات، هذا في مورد. وفي مورد آخر الإجماع لما تدقق به تجد الإجماع على أصل الحكم وليس على التعميم، لكن العبارة ربما موهمة، عبارة القواعد وعبارة جامع المقاصد، فكأنه توحي أكو إجماع على التعميم في جانب الموطوء، لكن لما ترجع للنص وتشوفه تجد لا، الإجماع على أحد شيئين في الكتابة، إما إجماع على شمول الحكم للنسبيات لن العناوين الثلاثة، وإشكال في شموله للرضاعيات، وإما الإجماع على أصل الحكم مقابل تفاصيله. فهذا الإجماع إذن الذي نقل عن جامع المقاصد وعن القواعد للعلامة أيضا ليس محققا. واستدل أيضا على هذا التعميم بفهم ورود عنوان الغلام على نحو المثال والمراد به مطلق الذكر، هذا وجه ثاني. إذن كان الوجه الأول الإجماع المدعى في جامع المقاصد والقواعد، ولما عدنا إلى النص رأينا لا إجماع، الإجماع لم يكن على هذا التعميم وإنما كان على مطالب أخرى. الوجه الثاني هو هذا، قالوا أن الغلام ذكر من باب المثال، وإلا هو الحكم يعم جميع أحوال الموطوء، وهذه كما قلنا في أمثلة دعوى بلا دليل نحن نتعبد بالنص، النص قال من لاط بغلام، نقتصر على غلام، أما هذه دعوى بلا دليل أنه الغلام ذكر من باب الغالب، ذكر من باب المثال، وإلا فإن الحكم شامل لكل موطوع، دعوة تحتاج إلى دليل. هذا إذن الوجه الثاني ليس تاما. ثالثا استدل بما قربه صاحب الجواهر بأن يقال إن اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ، ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن ذلك، فإذن يعم الجميع. هذا بضم يعني مقدمتين، أنه النصوص ذكرت أن الموطوء إذا كان غلاما تتحقق الحرمة، والغلام هو طبعا نعرفه من كان قريب العهد بالبلوغ. المقدمة الثانية أنه لا قائل بالفاصل بين الغلام وبين من زاد عن ذلك، فإذا من زاد عن ذلك يكون مشمولا بضميمة عدم القول بالفصل. لكن لم يثبت مثل هذا لا قائل بالفصل، لم يثبت، بالعكس قائل بالفصل كثيرون، وقالوا أن الحكم مختص فقط بما إذا كان الموطوء غلاما دون غيره. فلم يثبت، إذن المقدمة الثانية لم تثبت وهو عدم وجود قائل بالفصل أو قل إجماع مركب على ذلك، هذا لم يثبت. فالمختار إذن هو ما قدمناه، وهو اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ رجلا والموطوء غلاما بحسب مفاد النصوص، وكل الأدلة التي ذكرت للتعميم لم تكن تامة. نعم قد تقول من باب الاحتياط، هذا صحيح احتياطا لا بأس بالتعميم احتياطا، وجه هذا الاحتياط أن الحكم علقه الإمام عليه السلام على الإيقاظ، يعني السائل الذي كان يقول رجل يعبث بالغلام، رجل أوقب بغلام، أما الإمام ماذا كان جواب؟ قال إذا أوقب حرمت عليه، فكأن الإمام عليه السلام علق الحرمة على الإيقاظ وليس على ما ذكر من الشروط الأخرى ككون الواطئ رجلا أو الموطوء صغيرا، فكأن العلة هي الإيقاظ، والإيقاظ إذا تحقق مطلقا حرمت. فلا بأس إذن بهذا الوجه الاحتياطي، لكنه طبعا استحبابي بهذا المقدار، لأنه نحن يبقى لا دليل عندنا على التعميم ونتمسك بأصالة الحلف، بس لا بأس أن من خلال هذا الفهم خصوصا إذا انضمت إلى مرسلة ابن أبي عمر التي تقدمت، رجل يأتي أخا امرأته وأخا مطلقة لا تختص بكونه صغيرا طبيعي، فلا بأس إذن بالاحتياط يعني بالتعميم في جانب الموطوء خصوصا تمسكا بهذا الإطلاق الذي ورد في مرسلة ابن أبي عمير أخا امرأتي، يعني في جانب الموطوء. فإذن يوجد منشأ أو أكثر بالاحتياط استحبابي في التعميم من جانب الموطوء، لكنه قلنا لا يرقى إلى مسألة الوجوب. هذا هو إذن المطلب الرابع، وكان في للإجابة على هذا السؤال أنه هل يعم ما إذا كان الواطئ صغيرا والموطئ كبيرا؟ الظاهر عدم التعميم. المطلب الخامس من مطالب هذه المسألة أنه هل يشمل الحكم قريبات الواطئ؟ لأن الذي استنتجنا أن قريبات الموطوء تحرم على الواطئ، تحرم على الواطئ أم الموطوء وبنته وأخته، هل الحالة عكسية؟ هل تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته؟ سؤال. والجواب أنه لا تحرم على الموطوء أي واحدة من قريبات الواطئ، لا تحرم على الموطوء لا أمه ولا بنته ولا أخته. أولا لأن السؤال مختص وظاهر في الواطئ، رجل أوقب بغلام قال الإمام حرم عليه، أي على ذلك الرجل أمه وبنته وأخته. فإذا لأن السؤال ظاهر في الواطئ والحرمة في الجواب تكون تبعا للسؤال، وهذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني أنه التمسك بأصالة الحل باعتبار عدم دليل على حرمة هذه العناوين على الموطوء، فنتمسك بأصالة الحل. فإذا لا يشمل الحكم، لا يشمل قريبات الواطئ على الموطوء، فلا تحرم على الموطوء أم الواطئ ولا بنته ولا أخته، لأن الحكم ظاهر في الواطئ، الواطئ حينما تحرم عليها العناوين. لكن في الجواهر قال قيل، والقيل وجدناها في الرياض، قالها السيد صاحب الرياض أنه حكى الشيء، المصادر كلها موجودة في الهامش إن شاء الله حينما تطبع تكون بين أيديكم. قيل أنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم على الموطوء أيضا، تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته، ولعله لاحتمال عودة الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول، ولذا كان التجنب أحوط. هذا إذن تقريبه. يقول أن الضمير، السؤال يسأل: رجل لعب بغلام، قال الإمام حرمت عليه أمه بنته أخته، فهذا القائل قال أن الضمير يمكن أن يرجع إلى هذا ويمكن أن يرجع إلى هذا، فحينئذ يكون التجنب أحوط. ليس فقط أن الواطئ يتجنب قريبات الموطوء، وإنما الموطوء أيضا يتجنب قريبات الواطئ. هذا إذن حكاه الشيخ، وصاحب الجواهر استبعده، قال أن الظاهر من الجواب أن الرجل هو المشمول بالحكم. السؤال كان: رجل أوقب بغلامه، فالإمام قال تحرم عليه أمه أخته، أم الرجل وأم الموطوء، فالحكم إذن مختص بالرجل. لذلك يعني صاحب الجواب قال أنه ما معنى يمكن أن نحلل جوابه إلى وجهين. الوجه الأول أنه خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن السؤال كان عن الرجل الواطئ والجواب كان عنه أيضا، وثانيا أنه بعيد باللغة ذلك. فلذلك السيد الخوي أيضا استبعد هذا المعنى، وقال أنه بعيد جدا أن يكون معنى جواب الإمام من يقول مثلا حرمت عليه أمه وبنته أخته، يقول يبعد بعيد جدا أن يكون معناه حرمت على كل منهما أم الآخر وأخته، ولا مجال للمصير إليه. هذا رد أسير الخوي. وطبعا القائل ما أراد هذا المعنى. القائل حينما قال تحرم على الواطئ قريبات الموطوء وعلى الموطوء قريبات الواطئ، ما أراد أن هاي الجملة للإمام لها معنيان، حتى يمكن ندخل في المسألة الأصولية هل يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ويستبعد السيد الخوئي قدس نفسه يقول أن هذا معناها ما يمكن جملة واحدة حرمت علي أم وبنته تتحلل إلى جملتين، يعني حرمت على كل منهما أم الآخر وبنته وأخته. وما أراد القائل هذا المعنى بحسب ما نفهم، وإنما أراد القائل أن يقول أن هنا الضمير مجمل، ما ندري هل حرمت على الواطئ قريبات الموطوء أم على الموطوء قريبات الواطئ، الضمير مجمل هنا، لكن الحكم معلوم وهو الحرمة. فحينئذ، وهذا يصلح مثال آخر على ما قدمنا فيه قبل عدة دروس، قلنا في الكبرى بالعلم الإجمالي أنه إذا تم مدلول دليل، ما مذكور في علم الأصول، بس هذا السام يصبح فالشاهد آخر زين نقدر نضيف إلى ذلك المطلب. إذا تم مفاد رواية على حكم معين وكان هذا الحكم مردد ومجمل بين عدة معاني، فيكون هذا العلم الإجمالي منجز في كل تلك الوجوه من المعاني. فلعله هذا القائل هنا أراد هذا الشيء، قال أنه نحن هنا هذه الأدلة تدل على أن حالة لواط إذا حصلت بين شخص وآخر حرمت أمه بنته أخته، هذا الحكم معلوم، لكن على من ينطبق هذا الحكم؟ يوجد إجمال واحد منه، ولكن من هو لا نعلمه. هل قريبات الموطوع حرام على الواطئ أم قريبات الواطئ حرام على الموطوع؟ فنحتاط بحرمتهما عليهما معا. ولم يقل أن هذا رد على فهم جد الخوي بكلام ذلك القائل الذي لا نعرفه من هو، إنما قيل وحكي. فذلك لم يقل أن هذه الجملة تفيد معنيين في آن واحد، تفيد أن قريبات هذا حرمت على هذا وقريبات هذا حرمت على هذا، لم يقل ذلك، وإنما يقول أنا علمت إجمالا بالحكم، لكني لا أعلم أن قريبات الواطئ حرمت على الموطوء أم قريبات الموطوء حرمت على الواطئ. فإذا خروجا من عهدة هذا العلم الإجمالي وهذا الحكم المعلوم إجمالا، أحتاط فأحرم على كل منهما قريبات الآخر، للخروج من عهدة العلم الإجمالي. هكذا يريد هذا الرجل، لابد أن نصفه، ورغم أننا لا نعرفه. فليس كما قال سيد الخوي، قال أنه بعيد جدا أن يكون معنى جواب الإمام حرمت على كل منهما أم الآخر وأخته، ما أراد هذا. كما تتذكرون في القضية المعروفة أنه لما سئل شخص من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يستطيع أن يقول، قال من كانت بنته عنده، تركها مجملة. وهو لا يريد هنا معنيين في آن واحد، وإنما ترك من كانت بنت من عند من، تركها مجملة. هو يريد أحد المعنيين لكن معنى مجمل عندنا. فهذا الضمير كذلك الآن حرمت عليه من، على الواطئ أم الموطوء؟ أمه وأخته وبنته، أم من وبنت من وأخته من، الواطئ أم الموطوء؟ مجمل. والحكم معلوم، فللخروج من عهدة الحكم المعلوم إجمالا نلزم الطرفين بالاجتناب. هكذا أراد هذا السائل لكينو. رغم أننا لا نصحح، يعني هذا التقريب لكلامي لا يعني أننا نلتزم به، لأننا نعتقد أنها ظاهرة في أنه يحرم عليه على الرجل الواطئ أمه أم الموطوء وبنته وأخته. هذا الظهور بالنسبة لنا موجود، لكن إنصافا لهذا القائل حتى يعني نفهم رد السيد الخوئي قدس الله نفسه. هذا المطلب الثاني، المطلب ربما يعني ثاني في هذا الدرس، وإلا هو الخامس بحسب الترتيب الأصلي. إذن الحكم لا يشمل قريبات الموطوء وإن قريبات الواطئ، وإنما مختص بقريبات الموطوء. يحرم على الواطئ أم الموطوء وبنته وأخته. مطلب آخر أيضا موجود في المسألة، أنه لو حصل الواطئ بعد العقد فهل تحرم زوجة الواطئ عليه أم لا؟ هذه أيضا فرع مهم. نحن إلى الآن كأنه الظاهر فيما لو كان الوطئ سابقا على العقد، هل يجوز له أن يتزوج أخت الموطوء وبنته وأمه؟ أما الآن مسألة أخرى، على أنه لو حصل الوطئ واللواط بعد العقد فهل ينفسخ العقد وتحرم الزوجة تلقائيا بمجرد حصول هذه الحالة أم لا؟ قال الشهيد الثاني في المسالك قدس الله نفسه، وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أما مع تأخره فيستصحب الحل ولا يحرم الحرام الحلال. هذا مو فقط الشهيد الثاني في المسالك، قاله في أكثر من مصادر، رجعنا في كشف اللثام في الحدائق، تمسكوا بهذا، على أنه أولا استصحاب الحل، وثانيا أنه هالقاعدة الموجودة التي وردت في عدة روايات معتبرة، لا يفسد الحرام الحلال، إن الحلال لا يفسد والحرام، إن الحرام لا يفسد الحلال، لا يحرم الحلال، بهذه الألسنة في روايات معتبرة كثيرة. فقالوا إذن هذا الزوجة كانت حلالا عليه، والآن بعد أن حصل الوطئ نشك هل أن هذا الوطئ حرم أم لا، فإن الحرام وهو الوطئ اللاحق واللواط اللاحق لا يحرم الحلال وهي الزوجية السابقة. هذه القاعدة وتضمن كذلك كلام الاستصحاب، قال استصحاب الحل. فإذن كلامهم اللي نقلنا نص المسالك هو موجود في غيره في كشف اللثام في الحدائق في غيره. دليلين، الأول الاستصحاب، إذن لأن زوجة الموطوء كانت محللة حين العقد وكانت زوجة له، ويشك الآن في تحريمها عليه بحصول لواط بين زوجها وأخيه فتستصحب الحل. الوجه الثاني، الدليل الثاني اللي تضمن كلام المسالك، ما ورد في عدة روايات معتبرة من أن الحرام لا يفسد الحلال، أي موجود في أكثر من باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، مثل باب السادس حديث السادس حديث العاشر، باب الرابع الحديث الرابع. فالوطئ اللاحق إذن لا يفسد الزوجية السابقة بحسب ما قالوا، وتكون حينئذ كأنه نحن الآن بين مجموعتين من الأدلة علينا الترجيح بينها. دليل الأول هي هذه القاعدة، الحرام لا يفسد الحلال، مقابل من هذا نتيجتها القول بالحلية، مقابل من يقول بالحرمة، ما هو دليله؟ قال إطلاق أدلة الحرمة. أدلة الحرمة، لا رجل أوقب بغلام حرمت عليه أمه وبنته وأخته مطلقا، لم تقيد بكون الوطأ سابقا، فهنا إطلاقات الحرمة إذن تنتج الحرمة وانفساخ العقد، وهذه القاعدة تنتج الحلية. فإذن أولا أول تعليق هنا لا حاجة إلى الاستصحاب، لأن الأصول العملية إنما يرجع إليها لو لم يكن هناك دليل، ونحن عندنا الدليل. لكن نعم عندنا دليلان، إما أن نتمسك بقاعدة أن الحرام لا يفسد الحلال ونجعلها هي الحاكمة والنتيجة الحلية وعدم انفساخ الزوجية، وإما نتمسك بإطلاق الروايات الواردة في الباب والنتيجة هي الحرمة. فعلى كلا التقديرين هو الدليل موجود، على كلا التقديرين سواء أنتج الحرمة أو الحلية الدليل موجود، بس ربما هم على وجه تنزل يؤسسون الأصل، أي لو لم يتم دليل ولا الدليل موجود، بقى أنت عليك أن توازن أيهما أقوى. هل حكومة هاي القاعدة أن الحرام لا يفسد الحلال على إطلاق روايات الباب، أم إطلاق روايات الباب تقول أنها مطلقة رجل عبث بغلامه، مطلقة من حيث سبقه على الزوجية أو تأخره عن الزوجية. فالمهم أن الأدلة موجودة على كلا التقديرين، سواء القول بالحرمة أو القول بالحلية، إضافة إلى الرواية التي المرسلة التي أشرنا إليها قبل المرسلة بن أبي عمير، فإنه قال فيها هناك تحدثنا عن إطلاق أخ، إطلاق أخ في مرسلة بن أبي عمير للدليل على التعميم. هنا نحتاج كلمة يأتي، هنا نستدل في هذا المطلب بكلمة يأتي، لأن المرسلة تقول رجل يأتي أخا امرأته، فهي ظاهرة في حصول اللواط بعد الزوجية وكون اللواط متأخرا عن الزوجية. فهنا إذن القائل بانفساخ العقد بين الزوجين يتمسك بدليلين، الدليل الأول إطلاق روايات الباب، والدليل الثاني مرسلة ابن أبي عمير. الإطلاقات يمكن أن تكون أن الحرام لا يفسد الحلال مثل حاكمة عليها، لكن مرسلة ابن أبي عمير فعلا إذا تمت فإنها تكون تخرج يعني هذا المورد عن أن الحرام لا يفسد الحلال، أن الحرام الصح عامة، لكن تأتي بعض الحالات وتخرج بعض الموارد أن الحرام لا يفسد الحلال، وبعض أكو موارد الصير تخرجها عن هذا العموم، ومنها هذا المورد لو قلنا به مرسلة ابن أبي عمير اللي قرأناها عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الحسن في رجل يأتي أخا امرأتي، وهي ظاهرة في حصول اللواط بعد العقيل. فعلينا إذن أن نلاحظ هذه الرواية ونرى مقدار صلاحيتها لإخراج هذا المورد من عموم القاعدة إن الحرام لا يفسد الحلال. هل صالح مرسلة ابن أبي عمير لإخراج هذا المورد من هذه القاعدة، أم أن القاعدة أقوى منها؟ إن تعلمون احنا ذكرنا هذا الشيء، يعني ذكرنا مو شخصيا، يعني في علم الأصول مر بنا أن تقديم الخاص على العام إنما هو من باب قوة الظهور، لأن الخاص أقوى في ظهوره من العام. فهل هذا المناط في تقديم الخاص وهو مرسلة ابن أبي عمير اللي وردت فيه قضية رجل يأتي أخا امرأتي، هل أن الخاص هنا في المقام له ظهور قوي بحيث يخرجه عن عموم إن الحلال لا يفسده الحرام، أو إن الحرام لا يفسد الحلال؟ يا رسالة
شد
لا يفسد، لا يفسد، لا يحرم، ما يخالف، هذا عموم بي عموم، لكن شامل للمورد أم لا؟ لأن نحن عندنا مرسلة ابن أبي عمير تقول أنه يعني من حق الشارع أن يخصص ويقيد ذلك. فمثلا وارد افترض في قضية أنه من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها، فلو كان الشخص متزوج البنت وزنى بأمها تحرم عليه أم لا؟ هناك قالوا لا تحرم، بالضبط جاي القاعدة، لأنه هذا حينما عقد على البنت كانت حلالا، زنى بأمها هذا الحرام اللاحق، هذا الزنا اللاحق لا يحرم الزوجة عليه. لذلك الانتباه إلى كلمة المسالك، قال وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، يا زنا مثلا هاي من زنى بامرأة حرمت عليه بنته وأمه، فإذا كان متزوج البنت وزنى بأمها أو متزوج الأم فزنى ببنتها تحرم عليه أم لا؟ قالوا لا، هذا الحرام لا يفسد الحلال. فلذلك يقول كالزنا، يعني هو إشارة إلى ذلك المورد. فهل هذا المورد مثل ذاك أم أن القاعدة تخرجه؟ فالقاعدة قابلة، ليس آبيا عن التخصيص كما يقال. فحينئذ هل مرسلة ابن أبي عمير هنا قابلة للتخصيص ولإخراج هذا المورد من عموم إن الحرام لا يفسد الحلال؟ نحن نقول أنها غير صالحة لذلك لعدة قرائن. القرينة الأولى إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الحكم، لأن ادعي الاتفاق على أنه اللواط اللاحق لا يفسد العقد السابق رغم قبول الأصحاب لمراسل ابن أبي عمر. يعني هذا إعراضهم لا لأجل أنهم لم يقبلوا مرسلة ابن أبي عمر، هم يقبلون مراسل ابن أبي عمر، وهذا تقدمت الإشارة إليه. فهي القرينة الأولى إذن، وادعي الاتفاق عليه. مثلا قال صاحب الرياض قال عن هذا المرسل، مرسل يقول لكنه لا يعارض الأصل المتفق عليه، ونقل ربما في مصادر أخرى أنه اتفاق هذا على أن اللواط إذا حصل بعد العقد فإنه لا يفسده. فهي القرينة الأولى إذن إعراض الأصحاب عن العمل بهذه المرسلة. نقل مثلا عن ابن سعيد في الجامع، هذا موجود في بعض المصادر في كشف اللسان في الجوائز، نقل عن ابن سعيد في الجامع القول بانفساخ نكاح المرأة بالإيقاب، وربما عن مصادر قليلة أخرى. لكن مو أن أكثر الأصحاب، وربما ادعى بعضهم الاتفاق عدا ابن سعيد في الجامع وغيره. هاي القرينة الأولى التي تضعف هذا الخاص لمرسلة ابن أبي عمير، لا نأخذ يعني مسلما أن ذا ورد عام وخاص خلاص يتقدم الخاص على العام، لكن نلاحظ مناط تقديم الخاص على العام. مناط تقديم الخاص على العام هو قوة ظهور الخاص أقوى من العام فتخرج المورد. فإذا ما تحقق هذا المناط، لم يكن الخاص أقوى ظهورا من العام، لا يخرجه. هنا عندي عام قوي قوي فتوى ورواية وعملا، وهو أن الحرام لا يفسد الحلال. هذا قوي رواية بكثرة الروايات المعتبرة، وقوي عملا، وقوي فتوى. فعندنا عام قوي أن الحرام لا يفسد الحلال، وعندنا خاص هنا وهي مرسلة ابن أبي عمر، ظاهرة في أن اللواط حصل بعد العقد، رجل يأتي أخ امرأته. فهل الخاص هنا بقوة يخرج هذا المورد من العام فينفسخ العقد تلقائيا مع هذه المرأة أم لا؟ نحن نقول أن الخاص هنا ليس بتلك القوة التي تخرج المورد عن العام لعدة قرائن. القرينة الأولى هي إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الحكم الأكثر، وادعي الاتفاق على أن هذه الزوجة لا تحرم على زوجها حينما لاط بأخيها. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الذين قالوا بالحرمة كابن سعيد في الجامع، ربما تقول لا يوجد اتفاق. نعم، أنا أقول لك أن ابن سعيد في الجامع لم يقل به، وربما بالمقنعة لم يقل به، وصريح النهاية ذلك. القرينة الثانية أن الذين قالوا بانفساخ العقد لعلهم قالوا لا لأجل هذه الرواية مرسلة ابن أبي عمر، وإنما قالوا به من أجل الاحتياط. لذلك صاحب الجواهر لما نقل كلام ابن سعيد المتقدم قال وهو أحوط، رغم أنه لم يلتزم به ولم يقل بالحرمة، يعني لم يقل بانفساخ العقد بين ذول الزوجين، لكن مع ذلك قال وهو أحوط. فهاي القرينة الثانية التي تضعف مرسلة ابن أبي عمر عن التأثير، وتضعف هذا الخاص عن التأثير، أن الذين قالوا بهذا الحكم لم يقولوا من جهة مرسلة ابن أبي عمر، وإنما قالوا به من جهة الاحتياط، بدليل أن صاحب الجواهر قال وهو أحوط لكنه لم يأخذ به، فالظاهر أنهم بأجل الاحتياط قالوا ذلك. الشيء الثالث، القرينة الثالثة اللي تضعف هذا الخاص، وجود حدث واحتمال في النفس، باعتبار أن الرواة كانوا ينقلون بالمضمون ولم يكونوا ينقلون بالنص، فاحتمال أن هذا الرجل الراوي حينما قال رجل يأتي امرأته، ربما كانت رجل كان يأتي أخ امرأته فسقطت كلمة كان، وربما أن الرواية بالأصل النص رجل أتى أخ امرأته، بس لأن النقل بالمضمون والرواة مو كلهم بنفس الدرجة والعمق من الفقاهة بحيث يعرف أن هذا التغيير سيؤدي بعد 1400 عام مثلا إلى بحث فقهي معمق ربما، وأن النقد بالمضمون، فيوجد حدث أن إما كلمة ساقطة هنا، يعني أصل السؤال رجل كان يأتي أخا امرأته، فيتدل على أن اللواط كان قبل العقد، وربما معناها رجل يأتي أخا امرأته، رجل أتى كانت بالأصل، رجل أتى أخا امرأته، لكن هو قال للرواية بالمضمون وليست بالنص. المهم أن هذه هي عبارة عن حدث لا نستطيع أن نجزم بها طبعا، لكن احتمالات دخلت، والاحتمال تعلمون مبطل ومضعف للاستدلال وبضمه إلى القرائن الأخرى التي تقدمت. فالنتيجة أن إذن هاي مرسلة ابن أبي عمير ليست قوية بالدرجة الكافية لإخراج المورد من عموم إن الحرام لا يفسد الحلال، وتبقى هذه القاعدة محكمة، لأن مرسلة ابن أبي عمير بموجب هذه القرائن التي ذكرناها كأنها غير كافية لإخراج هذا المورد. لذلك قلنا في جانب فقاعدة أن الحرام لا يفسد الحلال محكمة، والاحتياط الذي ذكره في المتن، في المتن احتاطه، هذا الاحتياط استحبابي، لأن الاحتياط في أي حال من الأحوال وسبيل للنجاة، لكن هل يرقى هذا الاحتياط إلى هدم الزوجية بين هذين الزوجين ونفصل بينهما؟ لا يرقى، لا يرقى إلى هدم هذا البناء الذي وصف في الحديث الشريف: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج، ووصفها الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا بأس بالاحتياط نعم، لكن يصل الاحتياط إلى درجة أن هذا البناء نهدمه. أيضا ما يمكن أن نضيف دليلا آخر، يمكن أن نضيف دليلا آخر إلى عدم الحرمة. الدليل مكون من مقدمتين: المقدمة الأولى أن مرسلة ابن أبي عمير لو سلمنا بقوتها وإخراجها للمورد عن قاعدة إن الحرام لا يفسد الحلال، فهي ستخرج الأخت فقط، ستخرج الأخت فقط لأنه وارد في الأخت، وتبقى البنت والأم ليست خارجة ولا تكون حرامة، على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا قائل بالفصل، إما هذه الثلاثة العناوين تحرم وإما هذه الثلاثة العناوين تحل، فما دام البنت والأم لم تحرم وبقيت حلالا الزوجة، فبضميمة عدم القول بالفصل تكون الأخت أيضا حلالا ولا تحرم. هذا هم فد يعني دليل آخر. نعم. هي نفسها، لأن النصوص متقاربة، نستطيع أن ندعي هي نفسها، يعني رجل اللعب بغلام، شلون نفسها يعني رجل يخوه الناس صحيح، لا لا أقصد به بعض الكلمات، بس لا دليل على نفس الروايات، أكثرها هكذا تكون متقاربة، لكن بطرق شتى تكون: تلك رجل يأتي أخا امرأته قال إذا أوقبه فقد حرمت عنك، وهذه رجل لعب بغلام قال إذا أوقب، يعني هناك ذكرت المرأة وهنا أي لم، يعني على كل لا تستطيع الجزم بأن تقول أنها نفس، لكي تقول نفسها توجد أكثر لازم قرائن تدل على أنها نفس. هنا أيضا توجد ملاحظة، لأن في المتن لمن يريد أن يتابع المتن، ونحن ذكرنا في بداية كلامنا في هالمسألة، يقول كما مر إذا نتذكر، وهي يجب أن تصححوه، هو مو كما مر، كما يأتي، المطلب اللي احنا ذكرناه المهم هاي تصححوه، أكو كلمة إذا مر، وهي كما سيأتي. وين يأتي؟ يأتي في الفصل 28، في المسألة 28 من الفصل التالي، هاي مسألة 21 من الفصل، وحينما قال المتن كما مر تصححوها، والصحيح كما سيأتي. وين سيأتي؟ سيأتي في المسألة 28 من الفصل الذي يلي ذلك الفصل في العروة، وهو في هذا نص العروة في المسألة 28 من الفصل التالي. قال: الزنا الطارئ، وهي تشرح كلمة الزنا التي وردت في عبارة المسالك. قال صاحب العروة: قال الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة، فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لا تحرم، لم تحرم عليه امرأته. هذا الزنا المتأخر لا يحرم عليه زوجته ولا ينفسخ عقدها. وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. وكذا الحال، لاحظوها، هي مسألة مرتبطة بمقام اللي يقول كما مرة، هي مو كما مرة كما سيأتي بحسب ترتيب المطالب، بس وربما كتب ذلك المطلب المتأخر قبل هذا المطلب المتقدم، فبالا أنه كما مرة وكما سيأتي. لاحظ ايش قال. قال: وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته. فهذه الإشارة إذن لم تمر من صاحب العروة، إنما تأتي بعدها في المسألة 28. ثم إذن يوجد مطلب آخر إن شاء الله نصل المطلب السابع، وهو بناء على عدم ارتفاع الحلية الفعلية هذه، أن إذا كانت زوجته فلا ينفسخ العقد وتبقى حليتها وتبقى زوجيته، لكن هل ترتفع حسب تعبير سيد الأخوي الحلية الشأنية؟ يعني هاي لا تنفسخ زوجيتها، لكن لو طلقها بعد ذلك له أن يعيد العقد عليها مرة أخرى أم لا؟ هاي حسب تعبير سيد الأخوي سمى الحلية الشأنية مقابل الحلية الفعلية اللي نحن الآن ناقشناه. أن إذا كانت لو زوجة فعلا ولا طبيعة خير تنتهي الزوجية تلقائيا؟ لا، قلنا لا إلى هنا، قلنا لا. المطلب الآتي الآن إن شاء الله تعالى أنه حلية شأنية، فلو هذا طلق هذه الزوجة له أن يعقد عليها ثانيا أم لا؟ يوجد كلام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.